أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأن الدسومة غير مانعة ولا تكون من الجبيرة، إذ الدسومة شيء عارض من العوارض، لا أن تكون من الجبيرة شيء خارجي وضع على ذلك، عارض على البدن كوسخ البدن ونحو ذلك. الدسومة مثل وسخ البدن، شيء عارض على البدن لا أن تكون شيء خارجي وضع عليه حتى يكون من أحكام الجبيرة. نعم، الدسومة إذا كانت كثيرة بحيث تكون مانعة عن وصول الماء إلى البشرة، لك كلام آخر يجب إزالته من هذه الناحية لا من ناحية أخرى. فما تقدم في أفعال الوضوء هناك ذكرنا أيضا يرتبط بالمقام، أن الدسومة لا تكون من الموانع وأن موانع إلا إذا كانت هكذا، أي كانت بلغت حدا بحيث يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. هذا ما تقدم بيانه. ثم ذكر مسألة أخرى، قال إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين عليه التيمم. هذا ما تقدم في المسألة السابقة، أي المسألة التاسعة، أن الذي لم يتمكن من الوضوء لنجاسة المحل وعدم إمكان ذلك هي من مسوغات التيمم، لأن يكون من الجبيرة فنضع عليها خرقة ونمسع على الخرقة. أدلة الجبيرة لا تشمل ذلك، بل إن أدلة التيمم هي المحكمة بالمقام، إذ سيأتي في مسوغات التيمم أن من المسوغات نجاسة المحل وعدم إمكان إزالته، إزالة النجاسة. هذا أيضا واضح لا إشكال فيه. نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة له ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة والأحوض ضيم التيمم. أن هذه أيضا ما ذكرنا، هذه المسألة أن عين النجاسة لاصقة بالبدن، دم وغير ذلك لا يمكن إزالتها، يمكن أن نحكم عليه بأحكام الجبيرة، أي نضع عليها خرقة ونمسع عليها، حينئذ هو نجس لا يمكن وضع اليد على النجس، فنضع عليها خرقة ونمسع على الخرقة. هذه لما تقدم سابقا بيانه في المسألة السابقة. إلا أن الإشكال في المقام يأتي من ناحية عدم إمكان مسح وغسل هذا، إنه نجس، هذا مع وجود النجاسة لا يمكن غسله ومسحه، ومن ناحية أن أدلة الجبيرة منصرفة عن هذا، بأن نضع خرقة على هذا النجس ونمسح على الخرقة، هذا الدليل لا يشمل المقام، لا يمكن أن نقول بأن أصحاب الدليل على هذا، فلا يمكن أن يحكم عليه بالجبيرة النجسة، أحكام الجبيرة النجسة، فحينئذ يتعين عليه التيمم. ومن أجل هذا السيد الماتن احتاط، أي من أجل هذا الإشكال احتاط بجريان أحكام الجبيرة النجسة، أي نضع خرقة على هذا الموضع ونمسح على الخرقة الطاهرة ونضم التيمم أيضا، ولكن الصحيح هو عدم جريان أحكام الجبيرة النجسة عليه. الجبيرة النجسة هي تلك الجبيرة التي وضعت على الجرح وكانت الجبيرة نجسة، هي بنفسها نجسة، حينئذ لا يمكن رفعها تطهير المحال، نضع خرقة على الجبيرة. أما أن هذه عين النجس موجود على البدن لا يمكن، لا جبيرة ولا أي شيء لا يمكن إزالتها، نضع عليها خرقة ونحكم عليها بأحكام الجبيرة النجسة، يحتاج إلى دليل، والدليل لا يشمل هذا، فيتعين التيمم. إلا أن الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن في المقام هو صحيح، نجري عليه حكم الجبيرة لاحتمال شمول الدليل اللي هو دليل جبيرة النجسة يشمل ذلك، ونضم التيمم إليه لما استشكلناه في المقام. هذه هي المسألة التي ثم قال ما لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة. أنتم تعلمون أن الجبيرة تارة تكون خفيفة، هذا لا إشكال فيه، وتارة تكون ثخينة جدا. هل يجب علينا تخفيف هذه الجبيرة لا سيما في العصر القديم أو في عصرنا هذا يجبسوه ويجعلوه كذا مقدار، هل يجب علينا تخفيف ما على الجبيرة؟ يقول لا يجب، لإطلاق الأدلة ولإصالة البراءة، هذا واضح. إلا عن السيد صاحب الرياض رضوان الله عليه حيث قال بأن التخفيف أقرب إلى الحقيقة، يجب التخفيف لأن التخفيف أقرب إلى الحقيقة. هذا الدليل هو غير ظاهر بنفسه، ما هو أقربيته إلى الحقيقة؟ هو شنو الموجود هنا الحقيقة حتى أنه يكون أقرب إلى الحقيقة؟ أقرب إلى الجلد، أقرب إلى البشرة، هل معتبر أقربية بهذا المعنى؟ فهذا دليله غير ظاهر في حد نفسه ولا يوجب تقييد الإطلاق. إطلاق الأدلة يشمل ما إذا كانت الجبيرة خفيفة أم ثخينة، لا فرق في ذلك، حينئذ لا يجب. إلا إذا كان هذا الشيء الزايد، إذا شيء زايد لم يعد من الجبيرة ولا إشكال في إزالتها لأنه حائل والحائل يجب إزالته، فحينئذ إذا كانت الجبيرة بحيث يكون الشيء الكبير زايد منه هذا خارج عن الجبيرة يجب إزالة ذلك، عد العرف أنه خارج يجب إزالته لأنه حائل ويجب إزالة الحائل عن مواضع الوضوء. وأما إذا عده العرف حينئذ لا من الجبيرة فلا إشكال من هذه الناحية، فما ذكره السيد الرياض من أن هذا التخفيف واجب لأنه أقرب إلى الحقيقة، هذا هو الدليل بحد نفسه غير ظاهر، مضافا على عدم إمكان مثل هذا الدليل أن يقيد الإطلاق، هذا واضح. فحينئذ إلا إذا كان كما يقول السيد الماتن، إلا إذا كان القدر الزايد خارجا عن المتعارف فيجب حينئذ إزالته. السر في ذلك لما ذكرناه من أن الإطلاقات إن المتعارف فيها أن ينزل على المتعارف، فالمتعارف بين الفقهاء وغيرهم قالوا بأن الإطلاقات تتنزل على ما هو المتعارف، وبما أن هذا الزايد خارج عن الحد المتعارف فيجب إزالته ولا تشمله الإطلاقات. لكن هذا المبنى في حد نفسه غير تام، إذ أشكلنا عليه في علم الأصول وفي كثير من الفقه موارد الفقه أن الإطلاق ينزل على المتعارف، ليس الأمر كذلك، الإطلاق محكمون، فلا فرق بين الزايد والناقص، لكن الاحتياط في محله، إذا كان خارجا عن الحد المتعارف يجب إزالته لأن الإطلاقات إنما تنزل على المتعارف، وقد تعارف الفقهاء على ذلك هذا أيضا. وأما إذا عده العرف هذا الزايد وضعه وعده العرف من الجبيرة فلا إشكال حينئذ، فالإطلاق يشمله ولا إشكال فيه. هذا ما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة. قال وأما نعم لو كانت لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إذا لم يحتاج إلى شيء آخر نضعه يكون من الحائل، وعلى الحائل مانع من صحة الوضوء، لم يحتاج إلى ذلك تضع عليها خرقة، هذا يحتاج يكون هذا من وضع الحائل، إلا أن يحسب هذا جزءا منها بعد الوضع. فلو وضعنا شيئا زايدا وأصبح جزء من الجبيرة هناك عده العرف ذلك لا إشكال فيه، هذه كلها أدلتها تقدم وإطلاقات الأدلة، وليس المقام موضع الإشكال لا ما ذكرنا. هذا بناء على قراءة الكلمة تخفيف بالخاء المعجمة. وأما إذا قرأت الكلمة تجفيف ما على الجبيرة سيأتي إن شاء الله حكم التجفيف، فإن قرأناه بالتخفيف هذا هو حكمه، إن قرأناه لا يلزم التجفيف سيأتي حكمه أيضا في مسألة من مسائل اللاحقة، لا يلزم تجفيف الجبيرة سيأتي بيان ذلك. هذه هي المسألة. مسألة أخرى يقول: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا أن يكون مبيحا. أنتم تعرفون وقرأتم بأن الطهارات الثلاثة التيمم الوضوء والغسل والتيمم هل هو على نحو الإباحة أو على أنها مبيحة أو غير ذلك. هذا البحث طويل عريض فيما ذكره الشهيد رحمه الله في اللمعة وغيره. الآن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث أم أنه مبيح فقط؟ حينئذ فائدة والأثر المترتب عليه أنه إذا زال العرض والوضوء بعد لم ينقض الوضوء يجوز له أن يتوضب هذا الوضوء مع الجبير، يجوز أن يأتي بعبادة مع هذا الوضوء الجبير لأنه رافع للحدث. أما إذا قلنا بأن الوضوء مع الجبيرة مبيح فقط فما دام العذر موجودا يبيح له العبادة إتيان العبادة، إذا ارتفع العذر فلا يبقى هذه الطهارة، لا بد من طهارة جديدة. هذا هو الأثر المترتب عليه. لا إشكال في أنه أن الحدث أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث. استدلوا على ذلك بأن الفقهاء لم يقولوا بوجوب استئناف الوضوء بعد رفع الجبيرة، كلماتهم متطابقة على أنهم لم يوجبوا استئناف الوضوء بعد رفع الجبيرة، فهذا مما يدل على أن الوضوء رافع لا أن يكون مبيحا. مضافا إلى أن ظاهر الأدلة التي وردت في أدلة الجبيرة المستفاد منها أنها تكون رافعة لا أن تكون مبيحة. هذه الأدلة التي قرأناها ذكرناها سابقا أنها تدل على أن الوضوء مع الجبيرة يجب يصح مع العبادة أمثال ذلك، ظاهرها أنها إنما تكون رافعة لا أن تكون مبيحة، هذا ويقتضيه سهولة الشريعة وسماحتها. هذه هي الأدلة التي استدل بها في المقام. الدليل الأول أن الفقهاء لم يوجبوا استئناف الوضوء بعد رفع الجبيرة. الدليل الثاني أن ظواهر الأدلة التي وردت في أدلة الجبيرة لم نستفد منها أنها تكون مبيحة، إنما استفدنا منها أنها رافعة للحدث. مضافا إلى الدليل الثالث سهولة الشريعة التي تقتضي هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. لا ملازمة أيضا بين حال المكلف وما يترتب من الأثر على الطهارة، لا عقلا لا شرعا ولا عرفا، أن حالة المكلف يرتبط بالأثر المترتب على الوضوء. كل ملازمة ماكو، ربما حالة الاضطرار يتوضأ ويترتب عليه الأثر، ربما حالته حالة الاختيار يتوضأ ويترتب عليه الأثر، فهناك ملازمة بين حالة المكلف إذا كانت حالته اختيارية يعني يترتب عليه أثر الوضوء وهو أنه رافع للحدث، إذا كانت اضطرارية حالته أنما يترتب عليه بما يقتضيه حاله أن يكون مبيحة لا أن تكون رافعة. ما عندنا مثل هذه الملازمة بين حالة المكلف والأثر المترتب على الوضوء. هذه الملازمة منفية، ولم تثبت هذه الملازمة لا عقلا لا شرعا ولا عرفا. فما هو الدليل على كون هذه الطهارة أو الوضوء إنما تكون على نحو الإباحة لا تكون على نحو رفع الحدث، فما ذكره السيد الماتن وما ذكره جمع من الفقهاء على أن الوضوء مع الجبيرة إنما تكون رافع للحدث، فلا يجب عليه استئناف الوضوء إذا ارتفعت الجبيرة والعذر كما في سائر الأعذار، إلا إذا دل دليل في البين يدل على أنه بعد رفع العذر يجب عليه إعادة الوضوء، ذاك يختص بمورده. هنا لم يوجد مثل هذا الدليل، بل استفدنا من أدلة الجبيرة أن الوضوء مع الجبيرة إنما تكون رافع للحدث لا أن تكون مبيحة، إلا أنهم استشكلوا، سيأتي بيان الإشكال وجوابه إن شاء الله.